الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الدعاء للميت في الصلاة. قوله: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه إلى آخره، فيه إثبات الدعاء في صلاة الجنازة وهو مقصودها ومعظمها، وفيه استخدام هذا الدعاء.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال في الحديث حديث الباب فيه إثبات الدعاء في صلاة الجنازة وهو مقصودها ومعظمها. فالأصل في صلاة الجنازة كما شرحنا أنها شفاعة للأحياء من الأحياء للميت، يشفعون عند الله عز وجل. وقبل هذا الدعاء لابد من الثناء، حق الله تعالى مقدم على حق العباد، ثم فيها صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب علينا تعظيمه والصلاة عليه، وأن ندعو أن الله تعالى بأن يذكره في الملأ الأعلى كما صح عن أبي العالية في صحيح البخاري تعليقا. فقبل الدعاء على الميت لا بد من التكبيرة الأولى وهي فاتحة الكتاب، وقد ثبت عن ابن عباس في صحيح الإمام البخاري برقم 1335 أنه كان يجهر بها، كان ليعلم الناس أعني بالفاتحة. فصلاة الجنازة أولا تكون فاتحة الكتاب، ثم تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك المقصود واللغو وهو نتوجه بالشفاعة إلى هذا الميت بأن يغفر الله تعالى له، وأن ندعو أن يجيره الله تعالى من أنواع البلاء الذي هو ممكن عليها، وأن يوسع الله تعالى في مدخله وأن يكرم نجوده وهكذا. فهذا هو الدعاء الذي قال عنه الشارع مقصودها ومعظمها. والأصل في الجنازة أنها الصلاة، وإن كان الغالب فيها الدعاء، وإن كان الدعاء لا يشترط أن يكون بالمأثور إلا أنه بالمأثور أحسن كما هو مجمع عليه وعليه. فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الذي ذكره الإمام مسلم وهو من سرداته هو سنة أن تدعو بهذا الدعاء، وأن تدعو بأدعية أخرى ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لطفة الجنازة هي الكفاعة والدعاء من الأحياء للميت، وصلاة الجنازة وتشييع الميت وحضور الدفن إنما هو حق للميت، إنما هو حق للميت يجب عليه للمسلمين. ولما كان الناس قديما يؤدون هذا الحق كانوا يشعرون برقة قلوب الجنازة، ولما أصبحت الجنازة هذه الأيام عبارة عن يعني مراعاة لخاطر الأحياء، ولا يتذكر الناس أنهم يؤدون واجبا لميت، فحينئذ قصر قلوبهم. وتجد اليوم كما تفهم في الجنائز من الصلاة على الجنازة إلى دفنها وإلى القرار دفنها من الحديث الدنيا والانشغال عنها والقلوب ميتة ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال في استتباب هذا الدعاء، هذا الدعاء خاص لأنه دعاء ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيجبنا جميعا أن نحفظ هذا الدعاء ونتسلح به، ولا سيما من يشهد الجنازة، ولو الواحد منا أن يصلي الجنازة إما في بلده وإما في مكة والمدينة والقبور هناك مضاعفة، ولعلك في مكة تصلي لعلك تصلي على اسم كل صلاة قريبة صلاة جنازة، فأن تحفظ هذه الأدعية المقصورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خير. وفيه إشارة إلى الجانب الدعاء في صلاة الجنازة. هل يجهر الدعاء في صلاة الجنازة أم لا؟ ماذا تبرهن معنا في حديث عوف بن مالك بن الجعيد وهو حديث الباب؟ هل سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من خلال الأحاديث وتردنا للأحاديث التي أبهم مسلم ألفاظها وساق نسبتها فقط، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا وكان عوف يسمع، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء سرا وثم بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجنازة النبي صلى الله عليه وسلم دعا به بعد الصلاة؟ ما رجحنا؟ رجحنا من خلال الألفاظ الكثيرة من حديث الباب أن عوفا فيما يظهر الله تعالى أعلم أنه كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لقى شيئا مما قاله، لذا هذا الدعاء الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو كل الذي سبقه كل الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل بأن الدعاء الأصل بأن الدعاء في صلاة الجنازة ليس أصل بها التوقيف، هو حذر شيئا ولقط شيئا مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء من أشياء، هذا شيء من أشياء. تمثيل الأدعية في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة بألفاظ مخطوطة ما لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ليس بحسن، يعني بعض الناس يقول لك الدعاء في صلاة الجنازة في التكبيرة الثالثة دعاء الميت والركعة الرابعة دعاء الأحياء أم ليس بحسن، هذا من حيث الدليل ليس بحسن. ثم لك أدعية للصلاة والأدعية المقصورة وهذه الأدعية تحفظها وتقولها في الثالثة في الرابعة تقولها في الثالثة، إذا قلت أحفظ أكثر من الدعاء ولا قال الإمام وأقلت مهلة فبعد أن فرغت من الدعاء وبقي معك مسحة أن تقول لك أن تقول الدعاء الثاني، لك أن تقول الدعاء الثاني، لأن أصل صلاة الجنازة هي صلاة هي دعاء. لو كنت أحفظ أربعة أدعية خمسة أدعية وقلت دعاء وبقي الإمام ثالث ما كبر تكبير بعدك بعدها كذلك تكبر، فمتى سلم الإمام وانصرف من الصلاة تقول الدعاء الدعاء على وجه العجلة والتابع الإمام، فلا الوجه في الأدعية نقول هذا في الثالث وهذا في الرابع والثالث كذا والرابع كذا، لكن حسن متابع الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الجهة، والصحابة كانوا يدعون لصلاة الجنازة على الأطفال الصغار كانوا يدعون لآبائهم بأن يثبتهم الله تعالى ويصبرهم وما شاء، فإن صليت على جنازة فمن الحسن أن تختار شيئا يناسبك أو أن تقول بالمصروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل حينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا ولدنا وجدنا اللهم أن أحيته بنفسه علينا ونمته بنفسه والإسلام اللهم لا تحرمنا أجرهم وسددنا بعدهم واغفر لنا ولهم، هذا من الدعاء، وهذا يشمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه كما سمعتم واغفر لصغيرنا وكبيرنا، فلو صليت على الجنازة وكان المصلى عليه صغير تقول اللهم اغفر لحينا ومليئنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، يعني دعاء الدعاء الجنازة دعاء للأحياء والأموات، اذكر حتى الإنس والجن حتى الحاضر والغائب، هذه كلها أدعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الجنازة ما يقال الثالث كذا والرابع كذا، هي أدعية مأثورة نقولها، فإن لم نقولها أن الجزء أن تراعي دعاء مناسب صلاة التي تصليها صلاة التي تصليها والله تعالى نعم.
قال رحمه الله تعالى وفيه إشارة إلى الجهل بالدعاء في صلاة الجنازة، وقد اتفق أصحابنا على أنه إن صلى عليها بالنهار أسقطت القراءة وإن صلى بالليل فيه وجهان، الصحيح الذي عليه الجمهور يسر والثاني
يجهر،
وأما الدعاء
فيصيب
به بلا خلاف،
أما الإسرار بالدعاء فقال هذا بلا خلاف، والذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرفع صوته قليلا وجل الدعاء فيه إسرار، ولذا قلنا هذا الذي سقطه عوف بن مالك الأجعي من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على الجنازة سرا سواء كانت جهرا أم كانت ليلا سواء كانت السر أو في النهار أو في الليل، الأصل في الصلاة على الجنازة أنها الإسراء، قد لو الإمام دعا ليعلم الناس جاء مطلب الجنازة على يعني خلف الناس لا يعرفون الوالد ولا يحرم المسؤول لو أنه جهر أحيانا نادرا ليعلم الناس فلا حرج في ذلك. فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري رقم 1335 أن عبد الله بن عباس لما كان يؤم الناس كان يجهر الفاتحة ويجهر الفاتحة من باب تعليم، فالجهر بالدعاء من باب التعليم لا حرج فيه. لو جهر الإمام بالدعاء من باب أن يعلم الناس فلا حرج، وإلا الأصل في الدعاء وفي الصلاة سواء كان في نهار أم في ليل، الأصل في صلاة الجنازة أنها إسراء وليس الجهر، أنها بالسر لا بالجهر. الله تعالى أعلم.
قال: وحينئذ يتأول هذا الحديث على أن قوله حفظت من دعائه أي علمني بعد الصلاة فحفظته.
هذا التعليم محتمل، الاحتمال مقدمات، إذا كانت هذه المقدمات محكمة من أصل في الدعاء الإسرار والنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى إلا أن عوف رضي الله تعالى عنه عرف هذا من أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمه. لكن لما تتبعنا ألفاظ الحديث قال: مما التقوا منك التقطوا مما يقول، وظواهر الحديث أنه كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم وبأن يغار ما يقول ما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وعدم تعليم الناس صلاة الجنازة بأسباب مخلوقة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول كذا فيه إشارة إلى أن الأصل في الدعاء إلى أنها دعاء، والأصل في الدعاء الإطلاق، الأصل في الدعاء الإطلاق. والله تعالى
نعم. قال رحمه الله: قوله وحدثني عبد الرحمن بن جبير القائل وحدثني هو معاوية بن صالح الراوي في السنة الأول عن الحديث.
هذا الحديث الأول، الحديث الأول بعد أن ساق لفظه قال وحدثني عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا الحديث. وحدثنا في الدرس الماضي لفظ هذا الحديث من مسند البزار السابع صفحة 182-183. فالقائل قال وحدثني عبد الرحمن بن جبير، هذا يسمى موصول ولا يقال معلق. يقول قال وحدثني عبد الرحمن بن جبير القائل من معاوية بن صالح. كيف وصل مسلم إلى معاوية بن صالح بالإسلام السابق؟ قال معاوية بن صالح القائل، لكن مسلم كيف وصل إليه بالإسلام السابق؟ إذا بعد ما ذكر المدينة قال مسلم قال وحدثني عبد الرحمن بن جبير، هذا ليس تعليقا، مسلم ما عنده تعليقات، يوجد أربعة أخر معلقة مجموع المعلقات في صحيح مسلم أربعة أخر. أما معلقات البخاري فهي كثيرة جدا، والعلماء انشغلوا بها، وأحسن من انشغل بها انشغال الذي عن الغاية وكان مقدمة لها بفتح الباب الخاصة الحافظ بن حجر في كتاب سماه تغليق التعليق، التعليق حفظ أول الإسلام، والذي صنعه ابن حجر غلق هذا التعليق. كيف غلقه؟ أورده بإسناده هو بإسناد الحافظ بن حجر إلى من علق الإمام البخاري الأثر أو القول التابعي أو الصحابي أو التابعي أو من دونه، غلقه ابن حجر، أورد إسناده في كتاب مشهور دقيق للغاية اسمه تغليق التعليق، وهذا من كتب البديعة للحافظ بن حجر التي يسند فيها وهو مقول خمس مجلدات، ولخصه في هدى الساري، ولا أقول هدي الساري، طلبة العلم يقولون هدي الساري في مقدم شرح فتح الباري، أنا رأيت بخط الحافظ بن حجر، رأيت بخطه كتب هدى ووضع على الهاء ضمة ووضع على الدال فتحة، هكذا رأيتها مضبوطة بخط الحافظ بن حجر. فالصواب أن يقال هدى الساري ولا يقال هدي الساري. وكنا فترة طويلة لمدة سنوات طوال تكلمنا وتباحثنا مع طلبة العلم، ولما نذكر مقدم فتح الباري نقول هدي الساري، نقول هدي الساري، لكن الصواب لا يقال هدي الساري وإنما يقال هدى الساري. هذا خط الحافظ بن حجر وعندنا مصورته، وضع بشكل واضح جدا، وضع ضمة على الهاء، وضع فتحة على الدال حتى لا تقرأ هدي وتقرأ هدى. ولله الحمد المنة، لله الحمد المنة نسخ خطية نفيسة للغاية، يعني ترفع عنا كثير من الكلام، ولله الحمد المنة وجدنا نسخ الاختباري نفيسة جدا، فورت نسخة مكتبة سلطان بغداد في بغداد عليها خط الحافظ بن حجر، وجاء نسخة النجام عليها خط الحافظ بن حجر، وقبلت عليه بعد أكثر من 20 سنة من قراءته من تأليفه فتح الباري، وكتب على طورها خواشي بخطه، يعني غير موجودة في مطبوع فتح الباري الآن. فنسخة خطية نفيسة وعزيزة جدا، وفتح الباري حتى انتفاه منه تفيد بقول العلم لابد من العناية بنسخه. في كثير من المواطن مطبوع فتح الباري فراغات وضياعات، يعني الكلام غير كامل، والعلة فيه هو النسخ الخطية، النسخ الخطية الآن موجودة. وأتعب يعني من نشر فتح الباري أتعب في مكتبة العبد الضعيف بعد 15 نسخة من فتح الباري، يعني خزنتين فتح الباري فقط، وللآن ما يوجد نسخة فتح الباري، نسخة يعني مميزة، نسخة مطابقة على النسخ العتيقة. ونحن في شوق وفي شوق شديدين لأن نجد نسخة فتح الباري يعني التي نظن إن شاء الله تعالى تكون يعني تليق به، تكون تليق به، ونحتاج لمشروع آخر تكلمت، وهذا استطراد ومعذر على الاستطراد، يعني ما أريد أخوض يعني أتكلم على وجه العجلة. رأيت الحافظ السخاوي وهو خط تلاميذ بن حجر يكتب يعني يقترح مشروعا على فتح الباري، ووقت ضيق وليتني لو استطيع ان اسمعه لصنعت كله اليكم، وانتم على الظاهر تذكروا خيرا بهذا المشروع، لان يذكره على يد بعض طلبه العلم ممن يستمعون او ممن يبلغهم كلامي ممن لا يستمعون. يقول يا ليت واحد يجمع كل المواطن اللي كررها الامام البخاري في الصحيح. هذا فعل شيخنا رحمه الله في مقتضى صحيح البخاري، اللي جمع جميع المواطن في موضوع واحد وراع الزيادات ووضع كل زيادة في مكانها، وكان هذا الجلد عجيب. وسمعت شيخنا الألباني رحمه الله تعالى يقول أحب كتبي إلي مختصر صحيح البخاري، يقول أحب كتب الشيخ له مختصر صحيح البخاري بتعبه الشديد فيه، تعب والأمر يظهر، لكن لما تعلم أن البخاري رحمه الله يعني كرر الحديث وبعض الحديث كرره 40 في 40 موطن، وفي 40 موطن يزيد كل مرة على الضاب يزاد عليها شيء، فشيخ لما جاء 40 موطن مثلا يسوقها مسافة واحدة مراعيا جميع الأسفار 40 موطن وراضعا كل لفظ في محله. نقول إلى الاستخاري، الاستخاري رحمه الله تعالى يقول يا ليت طالب علم يجمع هذه الأنصار بخاري في مكان واحد، ينظر في فتح الباب، وفتح الباب ضخم كبير لأن الحديث مكرر يكرر الشرح حول الحجر، وفي كثير من الشروح للحديث دخول وسيأتي في باب كذا، لأن هذا الباب كذا يقول لك سيأتي في كتاب كذا، لعل تكشف أربع خمس مرات في فتح الباب لما تصل الذي تريد، وفي بعض الطبعات وبعض الطبعات ما تجد ما تريد، معناه مفيد لكنك لا تجد. والعجيب أن الحافظ بن حجر في مواقف كثيرة مثل فتح الباري يقرر في مكانه على نفس النص نفس الحديث، لكن هو مكرر في البخاري، ففي المجلدات الأولى يقرر شيئا وفي المواقف اللاحقة على الحديث نفسه يتراجع عما قرر بقول جديد. ولما قرأت فتح الباري قديما جمعت تراجعاته في الفتح وطبعت هذه الرسالة، هي رسالة مطبوعة اسمها تراجعات الحافظ بن حجر في الباب، يعني في المجلد الثاني يقرر الشيخ مجلد رقم 12 يتراجع عن المقرر في المجلد الثاني، وهي ليست بقليلة، هي ليست كثيرة لكن ليست بقليلة. فلو يقول هدي السخاوي الآن يقول واحد يجمع الأحاديث كلها ثم ينظر في شروح الحافظ بن حجر كلها وما يمكن زيادة من الزيادات يضعها في موطن واحد، يضع كل الشروح في موطن واحد بالتكرار هنا مليون كفار خير يوم الفرق. كل عندنا فتن ذلك لحاله مجمعا ولنفوق الالفاظ والفرق مجمع مع الزيادات تثبت مكانها لو صنع الفرق من هذا لكان فتن ذلك الان ربع الحجم ثلاث ارباع الحجم واحد. يعني فتن ذلك الان مثلا 14 مجلد 13 مجلده تطلع اربع مجلدات خمس مجلدات. وبتلقى مع الخط من حسب ما يقول والاربع مجلدات تنهك عن تنهك عن فكره الحجم. هذه الفكره طرحها السخاوي رحمه الله تعالى وجاء في هذا المسجد وانا ما رجعت لها وما اخبرت هذا الكلام لكن جاءت لعل الله اراد بهذا الكلام خيرا ولعل الله عز وجل يريد باذن الله تعالى بهذه الفكره ان تخرج في واقع الناس واسال الله لهم فمن استطاع هذا انا ارجو ما عندي من نسخ البث الباري ارجوه هذه النسخه يبدا بالمقبول العضو المقبول يراجعني ويعطيني النسخ الخطيه النفيسه التي يعني تلتمى بالمقابل قبل ان تطبع على نسخ مقروءه الحافظ ابن حجر اما بعد ترجع المقبول. اسمع الكلام جزاكم الله وين وصلنا؟
باسكي رقم 338 على 0837756 باسكي 338 0837756 مغلق على السيارات رجاء تكليف الباص. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب أين يقوم الإمام من الميت بالصلاة عليه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين بن ذكوان قال حدثني عبد الله بن بريده عن سمره بن جندب قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على ام كعب ناشته اليبوساء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاه عليها وسطها.
أورد الإمام مسلم هذا الحديث بطرقه الثلاث وهذا الحديث متفق عليه أخرجه الإمام البخاري في موضعين كما سيأتي بعد قليل. وهو حديث سمرة بن جندب وكان سمرة بن جندب لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هذه المرأة النبساء وهذه المرأة النبساء تكنى أم العلاء الأنصارية. صلى على امرأة نفساء وهذه المرأة النفساء تكنى أم العلاء الأنصاري كان صغيرا وتنطبق بهذا في بعض طرق حديث صحيح كان رضي الله تعالى عنه صغيرا كان شابا يافعا شابا مراهقا وكلمة المراهق كلمة موجودة في الحديث الآثار موجودة في الفقه وأحكام المراهق موجودة وليس كما يقول كثير من الناس هذه المراهقة لا تؤثر شيء من تربية ولا تؤثر إلا من ذلك ليس الإنسان هو والإنسان يختلف نحن الإنسان هو تروح في المرأة الحرجة وهذه المرأة الحرجة تبدأ فيها التكليف وهذه المرأة الحرجة المرأة الحرجة تحتاج إلى يعني من قبل التربويين ولا سيما الآباء يراعوا حال هذا الولد ونحن الآن المصورات والأسباب الموجودة في سن المراهقة تقول تمرد هذا الزمن عصر تمرد للصغير ويريد الوالد على الاباء ان يفتروا هذا الانسان. اقول هذا الحديث الذي معنا ما اورده من خلافه حديث سمره بن جندب وهو عند البخاري في موطنين ياتي بعد قليل ان شاء الله تعالى. الاسناد الذي ساقه الامام مسلم خماسي واذا استثنينا شيخ الامام مسلم يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري وهو بلدي الامام مسلم فما عداه ما دونه كلهم من اهل البصره الاسناد بصري هذا الاسناد كلهم من اهل البصره. اخبرنا عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري بصري وحسين بن ذكوان العوزي بصري وعبد الله بن بريده بن حصيب الاسلمي بصري كذلك الصحابي الجليل سمرة بن جندب كذلك هو بصري روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 123 حديثا واتفق الإمام البخاري والإمام مسلم على حديثين وانفرد الإمام البخاري بحديثين وانفرد الإمام مسلم بأربع أحاديث تفرقوا الاثنين، فرض البخاري الاثنين وفرض مسلم بأربعة، مجهور المجهور لسمرة بن جندب 193 ألف، ليست الطرق وإنما ومن يعتني بعدد الأحاديث لكل راوي من الصحابة أبو نعيم في معرفة الصحابة، أبو نعيم في كتابه المقبول معرفة الصحابة يسمي لك عدد الحديث لكل راوي من الله. طيب، عن سمرة بن جندب قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أي صلاة الجنازة، صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة، قال: وصلى على أم كعب. احنا قلنا في العلاء وصلى أم كعب، ليست أم العلاء إنما هي أم كعب، هي أم كعب، وهذه أم كعب هي الأنصارية رضي الله تعالى. ماتت وهي مسلسة، والمرأة حديثة العهد بالولادة ثم نفسها، ومن ماتت والجنين في بطنها قبل أن تضعه تسمى مصلاة أيضا. فهل النبي صلى على هذه المرأة والجنين في بطنها أما أنها ماتت وقد وضعت جنينها؟ الأمران محتملان، والظاهر في كلام العرب المصلاة التي وضعت جنينها، يعني فإن صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم على نفس واحدة ولم يصلي على أثنين. فمن ماتت والجريم في بطنها هل يلزم صلينا عليها أن الصلاة على واحد ولا على اثنين؟ يكفينا أن نصلي على امرأة ولو كان الجريم في بطنها، وهذه هي فجر، ولا يلزم أن نخبر الناس هل هي من النساء أم هي ليست من النساء. والإمام البخاري له مسألة بديعة للغاية في ترجمة هذا الحديث كما يأتي بعد قليل. قال: ماتت وهي نصفها. طيب، قال: ماتت وهي نفساء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها. قال: وسطها، أو قال وسطها، النسخة التي بين يدي مضبوطة على الوجهين، مضبوطة على تسكين السين وسطها، ومضبوطة أيضا بوضع الفتحة على السين، يعني تقرأ على الوجه. يعني هذا الحديث صلى على أم كعب ماتت وهي نفساء، هل وصفها بالنفاس معتبر أم غير معتبر؟ يعني لو المرأة كانت نفساء تقف في مكان، ولا كانت لو نفساء تقف في مكان، ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على وسطها لأنها امرأة، هل لأنها امرأة أم أنها نفساء؟ قال الشراح: وصفه هذه المرأة بأنها مسلاة غير مكتبة، وإنما النبي قام على وسطها لأنها امرأة، سواء كانت مسلاة أو لم تكن مسلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم في هذا المكان. وإنما أمرت كما قال العلماء إنما هو ذكرها بأنها مسلاة إنما هي حكاية أمر واقع، هذا الأمر الواقع، هذه المرأة كانت مسلاة وملك به بسبب النفاس. من المعلوم أن النفاس كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ماتت بجهل أو ماتت بولادة، فهذه عند الله عز وجل شهيدة، هذه شهيدة. والعلماء يقولون الشهادة ثلاثة أنواع: شهيد الدنيا من مات مقبل غير مسلم، ومن مات مقابل كفر لإداء كلمة الله، فهذا شهيد الدنيا والآخرة. وشهادة دنيا شهيد دنيا وليس شهيد آخرة، من مات مؤمن ولم يتصدى ولم يأكل ومات في المعركة وكانت نيته فاسدة، كان يقاتل لغير رصد كلمة الله، هذا كيف عامل؟ هذا شهيد الدنيا لا مصلي عليه، ولكنه عند الله ليس شهيد. وهناك نوع ثالث من انواع الشهادة، وهذه رضي الله تعالى عنها وكعب من هذا النوع الثالث، هو شهيد آخرة وليس شهيد دنيا، يعامل يوم القيامة معاملة الشهيد، أما في الدنيا فلا يعامل معاملة الشهيد. فهذا كعب، والنبي أخبر أن المرأة التي ماتت بجمع التي ماتت بسبب الولادة شهيدا. ومع هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام عليها وقام عند وسطها وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة على شهيد الدنيا الآخر على الدنيا واجب، من مات بحق بهدم بمطقون، من مات من مات بجمع بولادة موت الغريب، هؤلاء شهداء عند الله، ويجب علينا أن نكفنهم وأن نصلي عليهم في الدنيا. فالدنيا هم كسائر الناس، فيجب علينا أن نصلي عليهم ويجب علينا أن نغسلهم وأن نكفنهم. قال مالك وهي الفتاة يقول أن الفتاة مصدر للخبر، إنما هو حكاية أمر واقع لهذه المرأة كانت بسبب الولادة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليها، قال وسطها، الحذاء وسطها، المرأة تقف عند وسط وسط المرأة، والرجل كما ورد في السنة ويأتي هذا بعد قليل تقف عند رأسها. هذا الراجع خلال الأخبار الثالثة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يخالف فيه الرجال النساء. هنالك أحكام معينة للنساء حكم يخالف حكم الرجل. فالمرأة ماتت، أين ينبغي أن يقف الإنسان؟ ينبغي أن يقف عند وسطها، يسترها عما يشاهدها، لا يراها من يعني يجعل نفسه في وسطها سترا بينها وبين من يراها. طيب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم محاذيا لوسطها. طب هل الوسط بسكون السين أم بفتحها أو لا؟ منهم من لم يفرق ومنهم من فرق، والتفريق أقعد والتفريق أحسن. فالسين إذا كان الظرف بمعنى بين تقول جلست وسط القوم، جلست وسط القوم أي بينهم. ويقول الطيب رحمه الله تعالى الوسط بالسكون إذا كان من تفرق الأجزاء، أشياء إما أنها مجموعة أو متفرقة. فإذا كانت متفرقة مثل الناس، الناس متفرقون، فتقول جلست وسط الناس، لأن الناس الذين أنت جلست بينهم متفرقون. أما المرأة الشيء الذي لا يقبل التجزئة يقال فيه الوسط ولا يقال فيه وسط. يعني إن فتحت تقول مثلا ضربت في وسط رأسي، ما تقول في وسط رأسي، لأن الرأس لا يتجزأ، الرأس لا يتجزأ، فتقول عن الرأس وسط رأسي. أما بين الناس بين الدور، أم جالس بين الدور، بين عدة أشياء، وهذه الأشياء متفرقة ولا تجتمع، فأنت تقول وسط بالسين. وإن فرق أو إن كانت لا تقبل التفريق تقول وسط ولا تقول وسط. فعلى هذا التفريق بين الوسط والوسط، الصواب في الحديث أن تقول فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها، فهي لا تفرق، هي الميتة لا تفرق. فلو كانت هذه الجثة مقسومة قسمين، هذا في مكان وهذا في مكان، وتفرقت تقول وسطها. وإذا كانت مجموعة كحال أم كعب رضي الله تعالى عنها، كحالها مجموعة، فأنت تقول أنا قمت وسطها ولا تقول قمت وسطها. والله تعالى هذا الحديث خرجه الإمام البخاري فقط في الصحيح في موطنين برقم 332 في كتاب الحيض، خرجه من كتاب الحيض، خط كتاب الحيض. طيب المرأة إذا ماتت وهي حائض تغسل وتصلى عليها؟ طيب المرأة اللي حائض تصلي حرام عليها الصلاة، الصلاة مانع لها، الحيض مانع لها الصلاة. طيب لو ماتت المرأة وهي حائض يصلى عليها، تغسل ويصلى عليها. وكذلك النفاس، مرة ينفسها لو ماتت يصلى عليها. ولذا المغرب خالفوا على الكتاب في كتاب العلم وبوب عليه بقوله باب الصلاة على المفساء وسنتها. صلاة على المفساء في كتاب العلم الحفظ منها السيئة يختلفان حيث القلب والأكثر، لكن يكون واحد يكون غير وقتات واحد حتى في الصلاة حتى في الصلاة. فلذا الإمام المغرب استفاد من هذا الحديث بجواز الصلاة على النفساء، وهذا يتبعه جواز الصلاة على الحار. فقال كتاب الخير باب الصلاة على النفساء وحمتها، وهذا الذي يسميه الفقهاء الغائب الفارق الحار والنفساء بالحار للغائب الفارق في احكام. والغائب الفارق على ما قرر الشنقيطي في كتابه المذكرة تذكر منكم محور الدروس، قرر الغاء الفارق من دلالة المنطوق ليس من دلالة المفهوم، ينتهي بدلالة المنطوق. يعني الآن في زكاة بالفلوس اللي معها زكاة واجبة، واجبة بالمفهوم ولا بالقياس؟ واحد يقول لك القياس لا يوجد عبادة والزكاة عبادة، وما يوجد زكاة في النقد على الذهب والزكاة المال الحرام والقياس حرام ما يوجد زكاة. هذا كلام يقوله بعض الناس، يقوله عبد الله الحبيب هذا الكلام، يقول ما يوجد زكاة في الفلوس ما فيها زكاة وما فيها ربا، بعضهم جد يفرق خليكم ما فيها ربا. الصلاة يقال أن الفلوس تلحق بالذهب والفضة بالغاء الفارق، والغاء الفارق نسبة الزكاة والربا واجبة بالدلالة المنطوق تصبح واجب الدلسم زكاة في الذهب والفضة تتعلق بها بالتكاثر بها، هذا هو عين معنى الزكاة في الوقت زكاة القدر نقدين هكذا. هذا أصل مهم جدا، من غفل عنه أصيب مقتدى له، وإن الله لم يشتكى ولا خلو ولا قوة إلا بالله. لهذا الزمان يوجد ناس يقولون بهذا الكلام. ذهبت اشتري غرض من واحد يبيع البان في قرية حمام، فلما رآه قال لي شيخ أعطينا دينار ألف ومئتين، قلت هذا ربا، قال لا ربا بالذهب والفضة هذا من ذهب والفضة، إذا تقنع واحد يعطينا دينار ونعطيه ألف ومئتين. كنت أقول ليش هذا الشقاء، أنت شقي هذا الشقاء، هذا الكلام كلام الاشتياء بجبل الله تعالى. فحالني على واحد له كتاب، وهذا الكتاب يقرر فيه انه ما في ربا في النقود ولا يوجد في يعني من قرض اقرض اخر مال ثم ارجعه بزياده فهو لا شيء. هذا كلام صادق، ولولا هذا الكلام عام لما تكلمنا بهذا الامر، لكن الامر للاسف الجليل قد عمى هذا الكلام. يقول هذا الامام البخاري قبل الحديث في المسلمين كتاب الحيض بالغاء الفارق وقال باب الصلاة على المفسدة ما فيها، والموضع الثاني بس ثلاث مواضع، الموضع الثاني رقم 1331 في كتاب الجنائز باب الصلاة على المفسدة إذا مالت في نفسها. صلاة الجنازة قالها، وفي الحيض في الحيض ألحق المفسدة بالحرب، والموضع الأخير في كتاب الجنائز 1332 الحديث الذي يلي الذي قبله في قال كلام أين يقوم من المرأة والرجل، أين يقوم من المرأة والرجل، إيش قلنا يقوم الرجل يصلي على المرأة وأين يصلي عليها في وسطها. أما أولي أصحاب الصحيحين ما ذكروا شيء، أصحاب الصحيحين ما ذكروا شيء، لكن لما يروي الإمام البخاري كلام أين يقوم من المرأة والرجل في إشارة إلى أن المرأة تصارف أو تخالف الرجل في هذا العمل، وثبت ذلك في سنن أبي داود رقم 3194 وجامع الترمذي رقم 1063 وفي سنن ابن ماجه رقم 1494 عن أبي غالب بن الخيار قال صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه، قام قبالة رأسه، ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش بعد أن صلى على الرجل، فقبل ما أقول الحمد لله صلي عليه إيش كنت أقرأ في المالي؟ الحمد لله. قال يا الحمد لله أكون جانس في المالي أبو حمد. فقال لي أنسي أبا حمد لله صلي عليه. فقام حيال وسط السرير قام في الوسط. قال فقام حيال وسط السرير. فقال له علاء بن زياد هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها وإلى الرجل مقامك منه؟ علاء بن زياد الصحابي يقول لأنس هكذا رأيت خطاب لمن؟ لأنس هكذا رأيت أنت صدقت المرأة وقصت على وسط السرير والرجل وقصت على قبالة رأسه هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنس بن مالك نعم. فلما فرغ قال احفظوا احفظوا تفريق احفظوا التفريق بين الرجل والمرأة في مكان القيام. طيب نأتي الطريق الجديد.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا ابن مبارك ويزيد بن هارون حاهم وحدثني علي بن حر قال أخبرنا ابن مبارك والفضل بن موسى كلهم عن حسين بهذا الإسناد ولم يذكروا أم كعب.
لم يذكروا أم كعب ذكروا بعض ذكروا بعض ولم يذكروا أيضا فتاة وفي هذا إشارة إلى أن فتاة ليس في مقتضى. طيب الإستاذ الذي معناه ابن أبي شيبة يرضيه عمن؟ عن عبد الله بن مبارك الإمام الزاهد الصالح النووي الحنظلي رحمه الله ويزيد بن هارون مثل أبي مولاكم وهو من أهل الوسط. ثم حول منكم الإسلام وقد حدثنا علي بن حجر السعدي المولي أخوانا ابن مبارك بن مبارك والفضل بن موسى كلهم عن حسين. فضل بن موسى النووي السنان إن قرأ في مرض فإن السنان كلهم عن حسين كلهم كبار كلهم ثلاثة ابن مبارك ويزيد بن هارون والفضل بن موسى السنان هؤلاء الثلاثة روى عن حسين بن ذكوان عن صنوة عن عبد الله بن بريدة عن حسين بن ذكوان المكتب عن عبد الله بن بريدة عن سمرة ابن جندب قالوا ولم يذكروا أم كعب. هؤلاء ثلاثة روى عن حسين السنة الماضية من روى عن حسين؟ عبد الله بن السري. لماذا ساق مسلم هذا الإسناد؟ أراد متابعة عبد الوارث بن سعيد فتابع عبد الوارث بن سعيد ثلاثة من الثقات تابعوا عبد الوارث بن سعيد في الرواية عن حسين ابن ذكوان في روايته عن عبد الله بن بريدة عن سمرة ابن جندب رضي الله تعالى أما اللفظ فهذا الحديث خرج الشيخ مسلم منه أبو بكر بن شيبة وأبو بكر بن شيبة أخرجه في مصنفه برقم 11543 عن عبد الله بن مبارك بالإسناد الذي معنا وقال في لفظه قال ابن أبي شيبة في لفظ الحديث قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة فقام وسطها صلى على المرأة ما قال كعب ولا قال هنا فإذا هذا هو مقام النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على المرأة سواء كانت حامل أو حائل سواء كانت خساء أو غير خساء سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة سواء كانت صغيرة أم كانت كبيرة فهذا هو سهل يتم في المكان الذي يقف فيه الإمام أما إذا هل من السنة أن يسأل الإمام أهل الميت هل ذكر الأنثى؟ نعم يسأل هل ذكر الأنثى؟ لماذا يسأل؟ حتى يعرف أين يقول فإن قيل له امرأة قام في وسطها وإن قيل له ذكر قال انتيال رأسه قال قرار قرار رأسه كما صرح في ذلك أنس بن مالك ونمى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. نسمع الطريقة الأخيرة.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن المثنى وعقبة بن مكرم العلمي قال حدثنا ابن أبي عدي عن حسين عن عبد الله بن بريدة قال قال سروات بن جندب لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما وكنت أحفظ عنه فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسل مني وقد صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسقها. وفي رواية المثنى قال حدثني عبد الله بن بريدة قال فقام عليها للصلاة وسقها.
هذا الإسناد الذي معنا بصري كله من أهل البصرة شيخ الإمام محمد بن سنة بصري وعقبة ابن مكرم العمي بصري أيضا وابن أبي علي ومحمد بن إبراهيم السلمي البصري وكذلك مبارك سيد ابن زكوان الله بن بريدة وسمر بن جندب كلهم من أهل البصرة. لماذا ساق من هذا الإسناد على متابعة عبد الوهاب هذا الأحسن الإسناد الأول لقب الأول عالي المتابعة متابعة عبد الوهاب متابعة من أبي علي لعبد الوهاب متابعة من أبي علي في هذا الإسناد لعبد الوارث بن سعيد عبد الوارث بن سعيد في الأول الإسناد وهكذا علمنا ويذكر دائما الإسناد الأول. يقول عن عبد الله بن بريدة قال قال سمرة بن جندب لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما كنت صبيا مراهقا في اول شباب. اذا سمرة بن جندب ليس من كبار الصحابه وانما سمرة بن جندب ممن حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم باساس الحديث ورضي الله تعالى عنه حمل وهو يعني يتحمل الحديث سنه يقبل التحمل قلنا أقل سن التحمل خمس سنوات. هو المبين يقول عقلت مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن خمس سنين عقل فأنا صبي مجد يعقل وأن تحمل وهو صبي فله أن يبلغ أيضا فله أن يبلغ. يقول فكنت غلاما قال كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه على أن تقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت أحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا صحيح صلاة شاب وصبي لكن أنا كنت أجلس كنت أحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم كنت أعني وكنت عندي حب في معرفة ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت أحفظ عنه. لكن يقول فلا يمنعني من القول لا يمنعني بالحديث والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليش؟ قال إلا أنها هنا رجالا هم أسلوا مني. فكان الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم كان من هم أكبر مني وقد تقدم في السن علي هم الذين يبلغونه. وهذا لا شك من حسن الأدب وفيه دفع التقدم بين يدي الكبار. الصغير ما ينبغي أن يقدم حتى كان بعض الكفار ما يسمع بعض الصغار يتقدم ويتكلم فكان يقول هذا وهو قبل ان تحمل به امه فهذا ليس بحسن تتقدم بين يدي الكبار. وهذا على حد قول سفيان الثوري لابن عيينه قال سفيان الثوري لابن عيينه قال لم لا تحدث لم لا تحدث فيقول ابن عيينه هو اخر سنه من سفيان للتوبة. فيقول ابن عيينة وأما وأنت حي فلا أنت حي أنا ما أحدث أنا لما أكبر لما تموت بعد عمر طويل لما نقول اليوم لما تموت بعد عمر طويل وما يصلح مقدم غيري أنا أحدث. أما الصغير يقدم بين يدي الكبير ولو يتجاوز الكبير فهذا ليس من أدب السلف وليس هذا هو الأدب الذي ترك عليه الأصحاب الصحابة رضي الله تعالى عن فرع المنبر يقول فكنت واخذ عنه واخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم فما يمنعه من القول أي فما يمنعه من الحديث والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنها هنا رجالا هم أسدوا مني هم أكبر سنا مني فهذا الذي كان يمنعه من التحدث مثل ما حصل في حديث قتادة بين حيصة ومخيصة وسنة خوي فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ بالصغير وبدأ الصغير بالكلام وترك الكبير النبي علمها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما قد كبر كبر أنت صغير كان في الكبير فلو جئت سائل مثلا الآن اثنين رب يسألون أقدم من؟ أقدم الأكبر قدم الأكبر فالأصل الكبير أن يحترم الكلام هو الذي يتكلم مع دون الصغار وهذه هي سنة سمراء بن قال إلا أنها هنا رجالهم أخذوا مني وقد صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها هذه كثير علماء اللغة يقولون عنها في هذه تفيد التعليل في لها عدة معاني ومن معاني في هذه معناها التعليل كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرست امرأة في جرة عذبت امرأة في جرة عذبت امرأة في جرة فلها أردتها وبها تركتها تأكل من خشاش الأرض فقوله عذبت في جرة شو معنى في هذه التعليل سبب عذابها أنها حدثت هذه الجرة وتركتها تأكل ولا أطعمها فهذه في ثم الفاء التعليل قال ماتت في نفاسها سبب موتها النفاس فهذه في التعليل قال فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قام عليها في الصلاة صلاة في صلاة الجنازة قام عليها في الصلاة صلاة في الجنازة قال وسطها في رواية المثنى قال من الذي يقول حدثنا عبد الله بن مريدة حدثني عبد الله بن مريدة من الذي يقول رواية المثنى يقول قال حدثني قال تعود إلى حسين بن ذكوان وابن المثنى لا يروى عن حسين بن ذكوان إلا بواسطة ابن أبي عدي لكن قوله رواية المثنى قال حدثني عبد الله قال حدثني رواية إسحاق ليست رواية المثنى وإنما هي رواية ابن مكرم وقال فيها حسين عن عبد الله بن بريدة قال سر أما هنا قال حسين بن ذكوان حدثني عبد الله بن مريدة قال حدثني عبد الله بن بريدة قد فقام عليها للصلاة وسطها ونقال الصلاة فقال الصلاة في بمعنى لا هم للصلاة فهذه لا للصلاة هي بمعنى في التي هي التعليل قال وسطها فبدأ قوله للصلاة قال للصلاة وفي هذه اللفظة لفظة مسمى هذه اللفظة بلا ذكر لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا صحيح مسلم لما ينكر الأسامي ويذكر اختلاف بين الرواة يقارن بين لفظ كل منهما فقارن بين لفظين لشيخين جمعهما ثم لما ساق الحديث فقال قام عليها في الصلاة وسطها الشيخ الأول أو الشيخ الثاني أقبل المترب وقال عبد المثنى كان لفظه فقام عليها في الصلاة وسطها فما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أقبى بن مكرم قال حدثني قال فقام عليها رسول الله ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقرأ إن شاء الله درسا قادم شرح الحديث الباقي هو دقيقة نبدأ شرح حديث الباب درس قادم. حديث الباب هذا الحديث الباب الذي قبله هذا أشياء. هنا يقول فضلت الشيخ الدعاء الميت كما نقيت الثور، الدعاء الثاني كما ينقى الثور المار والثاني المضار، هذا ما نتفق بعد كده. استدل أهل العلم على أن الأفعال مخلوقة لله، كما نقيت الثور الأبيض قالت يا الله، ونسبة لله هو الخالق عز وجل. وأصحاب هذا دليل على أن أفعال العباد مخلوقة، أفعال العباد مخلوقة. وحديث الذي فات في درس حديث الباب قبل هذا فيه إثبات عذاب القبر، تقول ويوم عذاب القبر حديث وهكذا. لما لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الدعاء كله؟ النبي كان يقول ومن كان قريبا فهم شيئا، وعدم التعليم توسع الدنيا والجنة. أسألكم سؤالا، أسأل هذا الأخفاء السابق، كم واحد يطلع الجنازة يقول بالمأثور؟ النص الربع الصمم العشر الذي يقول بالمأثور في صلاة الجنازة أفراد قليلين، أفراد قليلين جدا، ما يقال لهم مثلا. وأغلب الناس يقولون الجنازة هكذا، يعني رب أفلاك نعاك يا الله معي القبيلة للحموتي للطبيب وصلي يتركوا، يعني إذا ربك هذا الله أفضل يشكر في الصلاة ربه الحمد لله له الحمد. الناس يعني لو تعال أي دعاء فيه فيه مغفرة ورحمة وكبيرة ورحمة على الأرض تحرص هل ثبت أن الداعي أجر حسنا يكون من دعا له؟ لا لا. هل جهر ابن عباس الفاتحة لأن الصلاة كان الجنازة ليلا فاستحسن أن جهر الفاتحة ليلا؟ لا، بل في رواية صحيحة كان جهر الاستعاذة قل أعوذ بالله من الشيطان، وفي هذا دليل على أنه جهر بالتعليم، وأنه يستحب لمن يصلي الجنازة أن يستعوذ بالله ثم يسمي ويقرأ سلام. طيب الأسئلة الباقية هي مثلا إذا كان هناك مجموعة من النساء والرجال كيف يتم هذا التعارض أو الشر في درس خاص؟ ماذا لا يستقبله فقهاء؟ هذا ما هو عليه دليل، هذا استخدام العرب. العرب إذا هو كلام واحد بمعنى في بين أجزاء متفرقة يقولون وهم، وإذا كان شيء ليس بين أجزاء متفرقة يقولون هذا استخدام عربي اليوم، هذا استخدام عربي عن المنطق غريب شهيد. وراء الحديث حسنه الحافظ العراقي في تخريج الحديث حديث شجاع الدين، قال موقف غريب شهادة، موقف غريب شهادة، الغريب الشهيد. شو يعني غريب؟ أنت تموت بين أناس ليسوا أهلك،
تموت بين
أناس ليس أهلك فتري، فمن مات بين أناس ليس أهل الله فهو غريب وهو شهيد عند الله عز وجل. شهادة الموت اللي قلنا عنه شهادة الآخر. أقول نفس هذا الناظر طبعا لكتاب تغليق التعليق بن حجر طبع المكتب الإسلامي، ولا أعرف له فرما غيره، طبع المكتب الإسلامي في 5 جلد. أخ يقول ما يفضل طبعة موجودة في الأردن اكتفت لله، يعني لا أعرف وطبعات في ذلك متفاوتة، وكل طبعة لها ميزة، فبعضهم مثلا أخذ مثال التراجعات طبعوا في الحاشية، حاشية بدل الطبعات، وهكذا كل طبعة طبعات فتح الباري لها ميزة. وبالتالي لا أستطيع أن أقول الطبعة الفلانية أحسن، لأن كل طبعة طبعات تختلف عن بعضها البعض، ومطلق يختلف والترتيب يختلف والإحالة على المواقف تختلف، في أشياء كثيرة. فلا أعرف طبعة وإلا سنة طبعة يشتري جميع الطبعات فتح الباب، لكن طبع دار السلام تخليق الشيخ أمر الشريواني طبعا على حسبها، والشيخ فلان طبع طبعة ليست هي المأمولة، كنا نتوقع تكون أحسن، لكن يعني تبين أن الشيخ شايف طبعها وقد اشتغلها معه، فطبعا بدلت فيها والآن ننتظر القمع الهجرة فيما أحدث من دار التقصير، وهناك أيضا أكثر من جهة تعمل على فتح الباب. إذا أخطأ الإمام في صلاة الجنازة ماذا يصنع؟ لا شيء، يعدل الخطأ. إذا كان خطأ سلم على نص تكبيرتين ونص تكبيرتين مباشرة يقول الله أكبر الثالث ورابع. وإذا قال الخطأ قال الله أكبر بين التكبيرات يعيد الصلاة، يعيد الصلاة من جديد. أما لا يريد الحدود سهل في صلاة الجنازة. ومن العجيب حدث لبعض علماء اليمن وقصة حقيقة قصة يقول كان الناس في الجنة قديمة من جاءهم متعلم يفرحون به ويظنون ان كل متعلم لابد ان يكون عالما، يعني متعلم انه عالم. قالوا جاء واحد مصري الى هناك كان الامام كان في قريه فاصبح امام القريه في القريه يهضمون ان يصلوا الا خلفه. قال خلاص الاستاذ متعلم المتعلم يعني عالم. قال والله يعني الحديث معه عن الصلاه لانه كان بين الصالحين ما استطاع ان يترك المسجد. فأول ما جاء عن مني صار صلاة الجنازة، قالوا صلاة الجنازة لم تصلى. فهو لا يعرف هذا صلاة الجنازة، كبر صلى أربع تكبيرات بركوع سجود، صلى أربع ركعات بركوع سجود. فأهل القرية ما استطاعوا ينكروا عليه وأعلمهم في إسبانيا، فقالوا لكن يا أستاذ يعني إحنا نسألك مش متوقعين لك، نسألك يعني تعلمنا. نسألك أدنى ليش صليت؟ كيف صليت بركوع وسجود؟ وخاطب المصليين كما يقول الكردون قال له نصر الكلام يجري على ألسنته كما يجري الدين. وأهل المغرب عندهم رؤوس الجفاف ما عندهم دين، فهم أصحاب يعني يعبثون ولسانهم غير منطلق. فأخونا نصري قال كيف يصلي؟ قال فأجر الله على لسانه كجريان مني قد ترى وقال سام طيب هذه صلاة الدخول في وجهه ليست صلاة، والأول مرة يعرف من الصلاة لما يقرب عليه يعرف من الصلاة دون سجود. وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلتم إن شهيد الدنيا لا يصلى عليك إخوان، أنا قلت شهيد الدنيا يصلى عليه ولكن ليس له عند الله صلة المنزلة. شهيد الدنيا الذي مات غير الذي صلى لا يصلى عليه كشهيد الآخرة، لا يصلى عليه وجوبا، لو صلى عليه سنة لا حرج، لا يصلى عليه وجوبا. إذا السؤال جاء بعد يقول أنت قلت أن الناس مفتون أو نفساء فهو عند الله تعالى شهيد، وعندنا في الدنيا ليس بشهيد، يعني لا يعامل معاملة أحكام شيء. ومن قاتل في سبيل الله فهو شهيد، ونحن لا نحكم على أحد بالشهادة في الدنيا. نحن نقول على في حقيقة أمر من مات لإعلان كلمة الله شهيد، لكن نحن هل نعرف حقيقة أمره؟ هل نعرف نيته؟ لا. وهذا الذي يموت يعتريه هذا أو هذا، فمن مات وقد سقط في المعركة شهيدا نحن البشر ماذا نقول عنه؟ الإمام البخاري في صحيحه قال لا يقال فلان شهيد. الإمام البخاري قوله في صحيحه قال لا يقال فلان شهيد. إذا ماذا نقول نحن؟ نقول دفنه شهيدا. أما هو في حقيقة حاله كان صادقا شهيد ولم يكن صادقا شهيد. أنا لا أتكلم عنه، نحن ماذا نقول؟ أنا أتكلم عن حقيقة الحال التي نحن نجهلها. هل نعلم فلان كيفية فلان المنام؟ لا نعلم هي. فإذا نحن تكلمنا عن فلان مات شهيدا نقول نحسبه شهيدا. نحسبه شهيدا ولا نجزم الشهادة لأحد. إلا أن جزم له ربنا عز وجل بسبب الحدود في الآيات معينة التي حاطت عن جديد أو من يحكاه النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا نحن نقول نحسب فلانا شهيدا والله تعالى. ما الحكمة في التفريق بين المرأة والعلم؟ أحكام شرعية كثيرة في التفريق بين المرأة والعلم، والعقل لا يمكن أن يثير كل أسرار الشريعة ولكن يمكن أن تذكر بعض الحكم والله تعالى أعلم. يا شيخنا أن الشاطبي الموافقات اعتبر الغاء الصارخ من دلالات المنقول، لكن الشاطبي ذكر في آخر كلامه أن الغاء الصارخ أنه من التأويل الظاهر. هل هنالك فرق؟ نعم، هو لازم ليس نقول منقول لكن يلحق بالمفهوم، يلحق بالمفهوم إلغاء الكاف في بعض المواطن هو كالمفهوم في تماما، وفي بعضها يلحق به وكلاهما يبقى من المفهوم. هل يوجد فرق بين بنت والطفل غير بالغين؟ لا، يعني المرأة سواء كانت كبيرة أو صغيرة، متزوجة أو متزوجة، بالغة أو غير بالغة، حامل وغير حامل، ذكر أو أنثى، طفلة صغيرة نقص على وصفها. والولد سواء كان صغيرا بالغا كبيرا نقص عند رأسه، فلا فرق. الله تعالى السر من جندب يقال جندب ويقال جندب، وكلا الضبطين معروفين مذكورين في كتب الضبط. والله تعالى وعشها ذكرناها قبل قليل. هل يغسل الكفة من يصلى على شيء المعركة؟ لا، يصلى عليه نزلا لا وجودا. أما التغسيل والتكفين فلا. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.